الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المكان الطيب المبارك، وفي هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. هنيئا لكم يا أهل مكة بجوار بيت الله الحرام، هنيئاً لكم وأنتم في هذه البقعة المباركة، بلاد حباها الله أمناً وكعبةً يصلي إليها الناس فرضاً محتماً، وفيها مقامات وفيها معالم تبيض وجه الكون فخراً مسلماً، ولو عرف الإنسان حرمة أرضها تأدب فيها واستقام وسلم. هنيئاً لكم وأنتم تؤدون صلاة في هذه البقعة المباركة بمئة ألف صلاة، إنكم تغبطون على هذا الفضل العظيم وهذه المنحة الإلهية العظيمة، ولكنه شرف ينبغي أن يعرف الإنسان قدره، ومكان ينبغي أن يعرف العبد فضله، حتى يقوم بعبادة الله تبارك وتعالى ويعلم أن أجوره مضاعفة. إن نفوسنا لتشتاق، وإن أرواحنا لتفرح أن نأتي إلى هذه البلدة المباركة، وأن نجتمع في هذه البقاع التي تربى فيها وعاش فيها وترعرع فيها محمد عليه الصلاة والسلام، إذ كان قد سلك شعابها وعرف أوديتها وخاض أرضها، ثم بدأ فيها دعوته صلى الله عليه وسلم. علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نعرف الأخوة وكيف نعيش الأخوة، وهذه هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الأخوة. هذا هو موضوعنا الليلة، لنعلم جميعا أن الأخوة الإسلامية منحة إلهية وفضيلة ربانية وهبة قدسية يجعلها الله تعالى في قلوب المخلصين من عباده والأصفياء من أوليائه والصالحين من خلقه. فإنه لا إيمان بلا أخوة، ولهذا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، ولا تقوى بدون أخوة. ولهذا قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأي إيمان خال من الأخوة فهو إيمان ناقص. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأي تقوى بدون أخوة فهي تقوى ناقصة. ولذلك قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكل نفس مؤمنة اتصفت بالإيمان والتقوى تجدها تنجذب مباشرة إلى كل نفس تتصف بالإيمان والتقوى، فتماثلها تقوى وإيمانا، فتمتزج هذه النفس مع ما يماثلها في أول لقاء وفي أول لحظات تعارف. وهذا ما أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هذه هي الأخوة الإسلامية، وهذه هي المحبة الإيمانية التي نريد أن نعرف عنها شيئا في هذه الليلة. كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذه الأخوة؟ كيف أحبوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فأطاعوه ونفذوا أمره؟ بل كان صلى الله عليه وسلم يعيش في ضمائرهم، يسكن في سويداء قلوبهم. ولذلك بيّن الله عز وجل أنه هو الذي قذف هذه المحبة في قلوب الخلق، وأيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب على الإطلاق، وإنما بينهم من الأخوة لا يمكن أن يتحقق ولم يتحقق لأمة من قبل، فهم خير من أصحاب موسى ومن حواري عيسى ومن أصحاب كل نبي. ولذلك كانوا أشرف الخلق، كانوا أشرف الخلق وأفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى المدينة بدأ في اجتماع عظيم ومؤاخاة لأصحابه الكرام الذين أتوا يتابعونه من كل حدب وصوب، ولكنه اليوم يسكن في أصحاب الدار ويسكن مع الأنصار في دارهم وبين أهلهم، وقد جاء معه مجموعة من المهاجرين لا دار لهم ولا مأوى. فقام عليه الصلاة والسلام بهذا العمل الجليل وهذا الخلق النبيل. لو لم ترد أدلة شرعية على بيان هذا الأمر لما استوعبت العقول كيف يحدث مثل هذا من أناس كانوا يعيشون على هذه البسيطة. فجمع أصحابه عليه الصلاة والسلام ومكث بين أولئك الأنصار الذين خلت قلوبهم من الغل والحقد والشحناء والبغضاء، فصفت قلوبهم فامتلأت إيمانا. ولهذا قالوا: التخلية قبل التحلية. فخلوا قلوبهم إذ خلت من الشرك والشحناء والبغضاء فامتلأت إيمانا. ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم في هذه الصفة خاصة. فلما اجتمعوا قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: إن إخوانكم تركوا أولادهم وأموالهم وأتوكم هنا. فقال الأنصار: يا رسول الله، أموالنا بيننا وبينهم قطائع، يعني اقطع الأموال بيننا وبينهم نصفين. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك يا معاشر الأنصار؟ قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: إنهم قوم لا يعرفون العمل، تكفونهم العمل وتشركونهم الثمرة. قالوا: نعم. فالمهاجرون وجدوا الأنصار كما قالوا: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم، في بذل في مواساة في قليل، ولا بذل في كثير من هؤلاء القوم الذين قدمنا عليهم، حتى خشينا أن يكونوا قد ذهبوا بالأجر كله. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله تعالى لهم. إن معاشر الأنصار فتحوا بيوتهم وأبوابهم وقلوبهم، فقد جاء صلى الله عليه وسلم فآخى بين الأنصار والمهاجرين في دار أنس بن مالك،
وكانوا 90 رجلا، نصفهم من الأنصار ونصفهم من المهاجرين، تآخوا على النصرة والمعونة والذود عن بعضهم بل حتى في الميراث. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المهاجري يرث الأنصاري دون ذوي رحمه، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى بعد غزوة بدر: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، فترك التوارث وبقيت الأخوة بينهم. فآخى صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وبين أبي بكر وابن زهير، وبين عمر وعتبان بن مالك، وبين حمزة وزيد بن حارثة، إلى غير ذلك مما وافى صلى الله عليه وسلم. فأتى سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف، وليست هذه الوقفة لسعد فقط بل لجميع الأنصار، فقال: يا عبد الرحمن، إن عندي بيتين، لك واحد منهما ولي واحد، وفي رواية: إن لك نصف أرضي ونصف مالي، ومالي بيني وبينك نصفين، ولي زوجتان، انظر إليهما، فأيتهما أعجبتك أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في أهلك. أي أخوة أعظم من هذه الأخوة؟ وأي بذل مثل هذا البذل للأنصار؟ هؤلاء الأنصار الذين فعلوا هذه الأمور وقدموا هذا الخير وهذا الفضل، وليس أمرا غريبا على الأنصار. الأنصار الذين نالوا الإشادة بفضلهم في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما عبد الرحمن فذهب يتكسب حتى رزق مالا، وكان من أغنى المسلمين عبد الرحمن بن عوف عند وفاته، وقد كان ينفق الأموال في سبيل الله، تقسم أمواله بين ذوي رحمه وورثته بالفؤوس من كثرتها، حتى آلمت المقسمين أيديهم وهم يقسمون الأموال. أما سعد بن الربيع صافي السريرة، صادق المودة، مخلص القلب، فقد كان بهذه المثابة وأشد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى وفاء من الأنصار منقطع النظير. ولذلك في غزوة بدر، في غزوة أحد، لما قتل 70 من أصحابه، كان أكثر هؤلاء القتلى من الأنصار، فهم الذين وفوا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، فقتل في هذه المعركة 70 من الصحابة، من الأنصار فقط 64 رجلا، وخمسة من المهاجرين، وواحد من اليهود، مخيريق خير يهود. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى هؤلاء القوم، لكنه تذكر سعد بن الربيع، فقال: من يبحث لي عن سعد بن الربيع؟ فقام أحد القوم وكأنه زيد بن ثابت، قال: أنا يا رسول الله. فذهب يبحث عنه فوجد سعد بن الربيع في الرمق الأخير، قال: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ فقال: يا زيد، أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له: جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وقل لمعاشر الأنصار: الله الله، لا يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيكم عين تطرف. ثم يقول: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وقل: إني وجدت ما وعدني ربي حقا. هكذا كان الأنصار يبذلون ويقدمون، حتى أشاد الله تعالى بهذه الحادثة. ولذلك قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هؤلاء المهاجرون، قال الله: أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هؤلاء الأنصار تبوأوا دار الهجرة قبل المهاجرين، وتبوأ كثير منهم الإسلام والإيمان قبل كثير من المهاجرين. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون غلا ولا حسدا ولا حقدا مما أعطي المهاجرون. والعجيب في ذلك ليس فقط إنفاقهم لأموالهم، ولكنهم في غزوة حنين جاءت الأموال الكثيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جعل يعطي الرجل 300 من الإبل والألف والألفين والثلاثة من الغنم، وقسمها على القوم إلا الأنصار، فإنهم لم يعطي أحدا من الأنصار. فأتى أحد الأنصار قال: يا رسول الله، إن معاشر الأنصار قد وجدوا في أنفسهم أنك قد قسمت الأموال على من عرفت وعلى الكثيرين من المهاجرين ولم تعطي أحدا من الأنصار. فقال بعضهم: لعل النبي صلى الله عليه وسلم وجد قومه فأنس بهم فسوف يجلس معهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اجمع لي معاشر الأنصار، اجمع الأنصار في المسجد ولا يدخل أحد غير الأنصار. فاجتمع الأنصار وما دخل أحد غيرهم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. ألم أجدكم فقراء فأغناكم الله بي؟ فنكسوا رؤوسهم ولا يقولون إلا: الله ورسوله أمن. ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. ثم قال: أجيبوا يا معاشر الأنصار. فلم يرفع أحد منهم رأسه، كلهم يقولون: الله ورسوله أمن. أي مقولة بلغتني عنكم؟ أجيبوا يا معاشر الأنصار. قالوا: الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم، لو قلتم أتيتنا فقيرا فواسيناك، ووحيدا فنصرناك، وضعيفا فقويناك، لو قلتم لصدقتم ولصدقتم. فبكى الأنصار حتى سمع نشيجهم من آخر المسجد بل من خارج المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معاشر الأنصار، لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام، ووكلتكم إلى ما جعل الله عز وجل في قلوبكم من إيمان، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فازداد بكاء القوم ولهم نشيج بالبكاء. هؤلاء الأنصار وقف عليه الصلاة والسلام يقول: الأنصار لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغض الأنصار إلا منافق. من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. بل ورد في المسند عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأزواجهم وذرياتهم وقال: اللهم اغفر للأنصار، اللهم اغفر لأبناء الأنصار، اللهم اغفر لأزواج الأنصار، اللهم اغفر لذريات الأنصار. لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هؤلاء هم الأنصار، هذه أخوتهم الصادقة مع إخوانهم من المهاجرين. ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع الأنصار ليجعلوا الخلافة فيهم، فوقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا معشر الأنصار، والله ما ذكرتم فضيلة إلا وأنتم لها أهل، آويتم ونصرتم وأعنتم فجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي: جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت، بنا نعلنا في الشارفين فزلتي أبوان يملونا هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى غرفات أدفعت وأضلتي أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. ثم دعاهم فاستجابوا وتركوا الخلافة في المهاجرين وفي قريش. هذه أخوتهم التي أثنى الله عليهم بها، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا هو القرآن الكريم يمدح أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أتى ضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح فقال: أضفني يا رسول الله. فأرسل إلى بيوته صلى الله عليه وسلم ولم يجد في أبياته شيئا، فقال لأصحابه: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن البيوت خاوية وخالية، البيوت خالية ليس فيها شيء. فقام أحد الأنصار يسمى أبا طلحة، قال: أنا يا رسول الله. وانطلق بضيف رسول الله إلى بيته، ثم دنا من امرأته قال: ماذا صنعت لنا الليلة؟ قال: والله لا أجد إلا عشاء الصبية. قال: معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تدخريه شيئا. إذا أراد أطفالك العشاء نوميهم، وتعالي نطوي بطوننا ونصنع العشاء لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصنعت ما أمرها، وكان العشاء قليلا. فلما جاءت تضع الإناء قال: إذا أتيت تضعينه فقومي إلى السراج كأنك تريدين إصلاحه فأطفئيه. وفعلت، فدنا هو وزوجه مع الضيف، وهذا كان قبل آيات الحجاب. فجعل الضيف يأكل وهما يدخلان أيديهما ولا تصل إلى الطعام حتى يشعراه أنهما يأكلان معه وفي الظلام لا يعلم. فأكل الطعام كله، فلما بزغ الفجر ذهب أبو طلحة يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، فأتاه ووجهه يتهلل فرحا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا طلحة، لقد ضحك الله، وفي رواية: لقد عجب الله من صنيعكما ليلة البارحة بضيفكما. وأنزل فيهما هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الأنصار عرفوا مقدار هذه الأخوة، وما ذكرت من أخوة بين المهاجرين بعضهم مع بعض فسندها ضعيف. وقد ذكر بعض أهل العلم ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض، وجعل عليا أخا له. وكل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليا أخا له فإنه لا يصح، وقد روى الترمذي حديثا بذلك، ولكنه حديث ضعيف. فيه جميع بن عمير اتهمه ابن حبان وقال عنه ابن نمير إنه من أكذب الناس. لذا لا يصح أي حديث فيه مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، ولذلك لو صحت المؤاخاة لما اختار صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر، فإنه حبيب رسول الله وصاحبه في الهجرة وأنيسه في الغار وأكرم أصحابه إليه وأحبهم إلى نفسه، وقال فيه: لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه الأخوة العامة، وللصحابة أعظمها وأجلها، ولأبي بكر أعظم من ذلك في الصحابة، وهي أخوة عامة ينبغي لنا أن نعرف قيمتها أيها الإخوة. هذه الأخوة لابد أن نعرف فضائلها. ما معنى أن تكون أخا لأخيك؟ المحبة في الله والأخوة في الله ليست على مصالح دنيا، وإنما هي على التناصر والتعاون والتآخي والقيام بالمعونة والنصرة والإكرام والشفقة ورفع الديون ووفاء الحقوق. المسلم أخو المسلم، هذه الأخوة التي بيّنها الله عز وجل وفصلها رسوله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نعرف فضائلها حتى نعرف قيمة الأخوة التي نتحلى بها. إنما المؤمنون إخوة. أول فضائل هذه الأخوة التي تجعل الإنسان يكاد يخرج من نفسه لأجل إخوانه هؤلاء. وكل إنسان يحب إخوته في الله يعرف معنى هذه الأخوة. تشعر وأنت تقابل إخوانك وإن تباعدت الديار وانتشرت الأقطار وطالت الأسفار وعظمت الأخطار، إلا أنك إذا قابلت أصحابك كأنك قابلت المصطفى المختار محبة وأخوة وشفقة. والله إننا نقابل أحبة وإخوة لنا عنهم سنوات عديدة، وإذا قابلناهم إنهم يعيشون في قلوبنا وضمائرنا، لم يختلف شيء من حبهم إلا أنهم ناءت بيننا وبينهم الديار وشط بيننا وبينهم المزار، ولكن محبتهم ثابتة من أول ما وقعت في القلب. في هذا المسجد وفي هذه الليلة قابلت أحد الإخوة لي عنه أكثر من 15 سنة، عرفته من مراحل الدراسة المتوسطة، ثم مكث عندنا فترة طويلة، ثم غادر إلى أرض الكنانة مصر وبقي هناك. بين الفينة والأخرى بيننا اتصالات ومحبتنا ثابتة، وقدر الله عز وجل أن يتصل علي قبل يومين وقال: أنا في مكة أريد أن أقابلك. قلت: أنا في الرياض ولكن سأكون في مكة يوم الثلاثاء. قال: الحمد لله أن رحلتي يوم الأربعاء ولعلنا أن نتقابل. وها نحن تقابلنا الليلة هنا، ووالله إن محبتنا كما تعارفنا عليها أولا، ولا نرجو ثوابا لهذه المحبة إلا ما بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أول فضائل هذه الأخوة لكل من يطلبها، أولها أن المتحابين في الله المتآخين في جلاله يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ثاني هذه الفضائل أن وجوههم يوم القيامة نور. جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله لأناسا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله. فقالوا: أخبرنا عنهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم قوم تحابوا بروح الله لا على أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها بينهم، والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن فضائل المحبة والأخوة في الله أنهم ينالون محبة الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث في الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملكا. الله عز وجل لحبه لهذا العبد يرسل من السماء ملك من الملائكة، فيقف في الطريق ينتظر هذا العبد حتى إذا وصل إليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في الله، أريد أن أزوره. قال: ألي حاجة تربها عنده؟ يعني حاجة تريد أن تأخذها منه؟ قال: لا، ولكنني أحببته في الله فأريد أن أزوره. فقال: إني رسول من عند الله، أخبرك أن الله أحبك لأنك أحببته فيه. وعند الإمام مالك في الموطأ قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، ووجبت محبتي للمتبادلين فيا، ووجبت محبتي للمتزاورين فيا. ومن فضائل هذه المحبة والأخوة التي ضعفت حقيقة في زماننا هذا أيها الإخوة، من عرفها عرف أنها من أصل دينه. ولذلك كان المهاجرون بحاجة إلى أن يجدوا عونا من الأنصار، وقد فقدوا الأهل والدار، فنعم الرجال الأنصار إذ واسوا إخوانهم المهاجرين. من ذلك أن أصحاب الأخوة والمحبة في الله في جنة الله ورضوانه. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي بسند حسن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال الله تعالى، وفي رواية يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ومن فضائل الأخوة والمحبة في الله أن يتلذذ المسلم بحلاوة الإيمان، والله إنها لحلاوة. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن ذلك أنهم قوم مغفور لهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقي المسلم المسلم، إذا لقي المسلم أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما خطاياهما كما تتحات الورق عن الشجرة اليابسة، وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر. هذه الأخوة أيها الإخوة تحتاج منا إلى أن نحقق شروطها. كيف أكون أخا للمسلم؟ كيف أحب أخي المسلم؟ وقد رأيت هذه الفضائل العظيمة، رأيت وسمعت كيف آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، كيف بين هذه الأخوة بين أصحابه، كيف وصل حب الصحابة إلى النبي للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يفدوه بأرواحهم وأنفسهم وأموالهم حتى كان أحب إليهم من كل شيء، لا يحدون النظر إليه إجلالا له، إذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوءه. ثم انظر كيف كانوا هم مع بعضهم. فأول هذه الشروط أن تكون المحبة لله خالصة لله، لا لعصبية، لا لقبلية، لا لجنس، لا لبلد، لا للون. قال صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، أسمعوه كلاما قبيحا حتى لو كان يكرهه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. كل هذه أخوات على مصالح دنيوية وعلى نسب وعلى غيرها، لكن كلها جاهلية. يجب أن تكون الأخوة لله. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. هذه هي الأخوة أيها الإخوة، تكون خالصة لله تبارك وتعالى. ولهذا قال: ألي حاجة لك عنده؟ قال: لا. فلا تكون للعصبيات والجاهليات والنسب والقبيلة والحسب. كل المسلمين في كل مكان إخوتك، في شرق الأرض وغربها، كلهم في هذا الكوكب الأرضي وبهذه الأخوة الإيمانية. أبا سليمان: قلبي لا يطاوعني على تجاهلي إخواني وجيراني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. أما النسب والحسب فهذه كلها ليست داخلة في أخوتنا الإيمانية ومحبتنا الصادقة في الله. فلا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراسان. هذه هي الأخوة الإيمانية والمحبة في الله تبارك وتعالى. عليك بتقوى الله في كل حالة، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. أخوتنا الإيمانية. الشرط الثاني أن تكون مقرونة بالتقوى، ولهذا قال الله: إنما المؤمنون إخوة. وقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعند أبي داود بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الشرط الثالث للأخوة التناصح، أن نتناصح فيما بيننا. تناصح أخاك، تشفق عليه، تخاف عليه من آثام الخطايا والذنوب. في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واشترط علي والنصح لكل مسلم. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فحجب عني قط، وما رآني إلا تبسم في وجهي، وقد أسلم في السنة العاشرة، وأرسله إلى أن يهدم إلى هدم صنم ذو الخلصة الموجود في دوس. وكان قد حضر معركة القادسية وكان على ميمنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وها هو ذا يبين لنا النصيحة للمسلم. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فمعنى أخوتك لي وأخوتي لك أن نتناصح وأن نتغافر وأن نتسامح. المسلم مرآة أخيه، لا تتكلم في عرض أخيك، في خطأ أخيك. إذا رأيت عليه شيئا بادر إلى نصيحته، فأنت بهذا تعرف معنى الأخوة. وهذا أمر عظيم في ديننا أيها الإخوة. من شروط الأخوة أن نتناصح. إذا عرفت خطأ أن تبينه لأخيك، أن تكون هذه الأخوة مبنية على التعاون وأداء الحقوق. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وفي الرواية في الصحيح لا يخونه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته سلم عليه، وإذا دعاك أجبه، وإذا استنصحك انصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. هذه حقوق إخوانك المسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم. حتى لو رأيت أخاك على خطيئة تناصحه ولا تهجره، لأن هذا الهجر قد يؤدي إلى استمراره في خطأه. ولهذا قال الغزالي رحمه الله: الهجر يمنعنا من كثير من المعروف مع إخواننا، إلا إذا كان كافرا. إذا كان كافرا فتهجره لعله أن يتأدب، وإن كان والدا أو والدة، وإن كان كافرا فتصله وتحسن إليه وتترفق به وتهدي له لعل الله أن يهديه. إيثار إخوانك المسلمين على نفسك. مواقف عظيمة للصحابة الأجلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين يرسل ب40,000 درهم إلى أبي عبيدة، وقال لمن أرسله بها: انتظر قليلا وانظر ماذا يصنع فيها، وقل أمير المؤمنين يقول انتفع بها في حوائجك. فانتظر الذي أوصلها ينظر ماذا يفعل أبو عبيدة، وما هو إلا قليل، وإذ بأبي عبيدة يقول: اعطوا آل فلان واعطوا آل فلان واعطوا آل فلان، فلم يترك منها درهما واحدا. ثم أخذ مثلها وأرسله عمر إلى معاذ بن جبل، وانتظر الرجل ماذا يصنع معاذ، وإذ به يقول: فلان فقير، اعطوا فلانا اعطوا فلانا، حتى لم يترك إلا درهما واحدا. وإذ بزوجته تقول: نحن فقراء ومساكين، لم تعطنا شيئا. قال: ادفعوا هذا الدرهم إليها. وإذ بعمر بن الخطاب يقول: إخوة بعضهم من بعض. يدخل عمر بن الخطاب لما جاء لاستلام مفاتيح بيت المقدس ويذهب إلى أرض الشام ويزور أبا عبيدة، فيقول: خذنا إلى بيتك يا أبا عبيدة. قال: وما تصنع في بيتي يا أمير المؤمنين؟ والله ما تريد إلا أن تعصر عينيك. قال: خذنا إلى بيتك. ودخل إلى بيت صغير وجلس على فراش على الحصى. هذا فراش قائد الجيوش الإسلامية في أرض الشام كلها. فذهب أبو عبيدة يجلب طعاما، فجس عمر الفراش وإذ به غليظ وتحته حصى، وجس اللحاف وإذا هو خفيف جدا لا يصنع شيئا في برد الشتاء. ودخل أبو عبيدة بشن يابس فيه قليل من الماء، وإناء فيه قليل من الخبز اليابس، وقدمه إلى عمر، ونظر إليه عمر فبكى أمير المؤمنين وقال: غيرتنا الدنيا جميعا إلا أنت يا أبا عبيدة. فجلسا يبكيان حتى بزغ الفجر. هكذا كانت أخوتهم على مكانتهم العظيمة وأشغالهم الكثيرة، إلا أنهم يحنون لبعضهم، يزورون بعضهم، يتآخون، يتحابون في الله تبارك وتعالى، يتزاورون فيه عز وجل رجاء لهذا الثواب العظيم. ذكر بعض أهل السير أن أحد الخلفاء أمر بضرب أعناق 3 من الصالحين، فلما تقدموا لتضرب أعناقهم تقدم أحدهم يسمى أبو الحسين النوري، فتقدم أول واحد ليضرب عنقه. استغرب الخليفة قال: لماذا تتقدم؟ قال: أوثر إخوتي بما تبقى من لحظات من حياتنا. فكانت هذه الحركة منه سببا في أن يعفو عنهم جميعا. ولهذا قال الأول: إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ضيم الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. هذا هو أخوك. ولذلك يذكر بعض أهل السير أن أحد الصحابة أهدي إليه رأس شاه، فلما رآه قال: جاري أحوج إليه مني، فأرسله إلى جاره. ولما جاء إلى جاره قال الجار: جاري أحوج إليه مني، فأرسله إلى جاره. فلما وصله قال: جاري أحوج إليه مني، فأرسله إلى جاره. ثم وصل إلى الجار قال: جاري أحوج إليه مني. حتى وصل أهل 7 بيوت، حتى رجع إلى أول رجل كان قد قدم إليه. هكذا كانوا يؤثرون، هكذا غير الإسلام أخلاقهم. الآن يبيت الواحد منا ويحمل أكثر الطعام الذي كان يأكل منه، ويرمى في النفايات والعياذ بالله، ما يتذكر جيران، ولا أناس ربما لا يجدون طعاما، ولا فقراء في البلاد الإسلامية الأخرى يحتاجون لقمة العيش. لذلك نحن نريد أيها الإخوة من حديثنا الليلة ومن معرفتنا لتربية نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بهذه الأخلاق مع إخواننا. كثير منا حتى أوقات التبرعات يبخل حتى بمال يقدمه لإخوانه المسلمين. ولذلك نربي أنفسنا من الليلة على البذل، على الإيثار، على الكرم، على السخاء، على الأخوة الحقيقية. هذه الأخوة وهذا البذل الذي عرفه الصحابة رضي الله عنهم، بل في أحلك الساعات في معركة اليرموك 3 من الصحابة الكرام في الرمق الأخير، فيسرع إليهم أحد القوم بالماء لعلهم يشربون قبل أن يموتوا، فلما جاء يعطي هذا قال: لا أعطي أخي فإنه أحوج إليه مني، وذهب يعطي قال: لا أعطي أخي فإنه أحوج إليه مني، فلما جاء إلى الثالث قال: أعطي أخي الأول فإنه أحوج إليه مني، قال: فعدت إلى الأول فوجدته قد مات، فأتيت الثاني فوجدته قد مات، فأتيت الثالث فوجدته قد مات، فماتوا جميعا وهم يؤثرون على أنفسهم. وما ضرهم أن يؤثروا على أنفسهم إذا كان الله تعالى يقول: أولئك هم المفلحون. فليفلحوا ولتذهب هذه الدنيا كلها، فإنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أبو بكر الصديق ينفق ماله كله في سبيل الله، ما ضر أبا بكر أن ينفق ماله كله في سبيل الله إذا كان القرآن الكريم يتنزل ويقول: وسيجنبها الأتقى، أي النار، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. نفي للعموم، ما لأحد عند أبي بكر من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ثم يقسم ربنا عز وجل لعبد ضعيف من عباده، يقول ماذا؟ ولسوف يرضى. ولسوف يرضى، إقسام من الله أن يرضيه. ومع هذا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذا الذي يقول الله فيه ولسوف يرضى، يقول: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا الله. من يقول هذا؟ المبشر بالجنة الذي يبذل أمواله. أبو بكر الصديق وهو في مكة يعرف معنى الأخوة، لا يجد إنسانا يعذب إلا ذهب وأخذ من أمواله واشتراه واعتقه لوجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر قادما قال: هذا عتيق الله من النار. وفي رواية: أنت عتيق الله من النار. وفي رواية: من أراد أن ينظر إلى عتيق الله من النار فلينظر إلى أبي بكر. يجد أمية بن خلف يعذب بلالا ويقول: اتق الله في هذا المسكين. يقول أمية: أنت أفسدته. فقال: بعنيه. قال: بأربعين أوقية من الذهب. وأبو بكر يأتي مباشرة بالمال ويعتق بلالا، ومع هذا يقول: أشهدكم أني اعتقت بلالا فهو من اليوم أخي وصاحبي. بلال سيد في الإسلام كما أن أبا بكر سيد في الإسلام. الذي جمعهم الحي القيوم على التقوى. أيضا من شروط الإخاء التغافل. التغافل والعفو عن أخطاء بعضنا. قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. فرحم الله أنفسا عظيمة وقلوبا كبيرة، تغافلت ليدوم الود، وصفحت ليبقى الإخاء، ونسيت أخطاء بعضها حتى تستمر المحبة. ولهذا يقول الأول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. ثم يقول: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. في صحيح البخاري حصل بين أبي بكر وعمر خلاف، فطلب أبو بكر من عمر أن يعفو عنه فأبى عليه. فذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قادم قد شمر ثوبه قال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني أبا بكر. قال: يا رسول الله، حصل بيني وبين عمر خلاف فطلبت أن يغفر لي فلم يغفر لي. قال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم عما حدث بينهما، أخوة متحابون، فذهب يبحث عن أبي بكر، ذهب إلى بيته فلم يجد، يريد أن يعتذر منه. ثم ذهب إلى المسجد، وإذ بأبي بكر في المسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة. فلما اقترب عمر وقف النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا، ثم قال: ألستم تاركوا لي صاحبي؟ ألستم تاركوا لي صاحبي؟ فجثى أبو بكر على ركبتيه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب. قال: يا رسول الله، أنا كنت له أظلم، يعني أنا أخطأت. فقال عليه الصلاة والسلام: ألستم تاركوا لي صاحبي؟ كذبني الناس وقال صدقت يا رسول الله، وواساني بنفسه وماله. فسكت عمر، ثم قال في الرواية: فلم يؤذ أبو بكر بعدها أبدا. هذا هو معنى أن تعرف قدر أخيك. سبقك إسلاما، سبقك توبة، سبقك خيرا، سبقك فضلا، حفظا للقرآن، مسابقة إلى الخيرات، ونحو ذلك، فتعرف لإخوتك قدرهم وفضلهم. أيضا أيها الإخوة، الأخوة لها ثمرات، من ثمراتها اتحاد المسلمين، التكاتف والتعاون والتعاضد تحت رابطة الإسلام وراية التوحيد. إخوة متحابون، متآلفون، متآخون، نرجو بهذه الأخوة أن ننال الشرف العظيم في الآخرة. أما تريد أن تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجالس أبا بكر وعمر والصحابة الكرام؟ إذن أسلك طريقهم وأحبهم وانهج منهجهم، وادعو الله تعالى أن يشفعهم فيك، لعلك تنال شفاعة من أحدهم فتكون قريبا منهم أو تتزاور معهم في جنات النعيم. أيضا من ثمرات هذه الأخوة انتشار الإسلام ووصوله إلى بقاع الأرض، وقد وصل الإسلام إلى أصقاع المعمورة، في أقصى الغرب وصلت جيوش المسلمين هناك، ودكت عروش الأعداء، ووقف عقبة بن نافع على شواطئ المحيط الأطلسي ثم قال قولته المشهورة: وقد خاض المحيط بفرسه، اللهم رب محمد، لولا هذا البحر لفتحت الدنيا مجاهدا في سبيلك وإعلاء كلمتك، اللهم فاشهد. ووصلوا إلى أقصى الشرق، ووقف قتيبة بن مسلم الباهلي حتى قيل له وهو يخوض أراضي الصين: لقد توغلت في أراضي الترك، وإن الدهر قلب والأيام تدبر وتقبل ونخشى عليك. فقال: ما خذتها إلا ثقة بنصر الله، ما خذتها إلا ثقة بنصر الله، وإذا انقضت المدة لم تنفع العدة. إذا انقضت المدة لم تنفع العدة. هذه الأخوة أيها الإخوة جعلت المسلمين يتكاتفون إخوة يدا واحدة، متآلفون، متحابون، متناصرون، حتى وهم في غمار المعارك لا تتسلل إلى نفوسهم أطماع الدنيا، أغراض الدنيا، شهوات الدنيا. نجد كثيرا من الخلافات هذه الأيام لأجل رسالة بالجوال، فتتقاطع الأرحام والأواصر والمودة، وهم أقارب، فيقع الإنسان في كبيرة التقاطع دون أن يشعر، مع أنك أنت كمسلم مطلوب منك أخوة عظيمة، مودة صادقة، إخاء صادقا. فلنفتش من الليل عن أنفسنا، ولنعرف أحوالنا مع إخوتنا، ونتسامح معهم بصدق وإخاء ومودة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطلب منه خالد بن الوليد وهو يقاتل الأعداء مددا، وهم أخوة متحابون، فيطلب 1000 فارس، فالأعداء كثر، فيرسل إليه أبو بكر الصديق برجل واحد، قال: أرسل إليك بالقعقاع بن عمرو، وهو رجل بألف رجل ولا يهزم جيش فيه القعقاع. ما غضب الصحابة وما جاء شيء في نفوسهم، لما جاء فرح خالد بن الوليد، ثم قال: لا أرى معك أحدا. قال: خذ خطاب الصديق، ولما قرأه: وإذ فيه أرسل إليك القعقاع بن عمرو، وهو رجل بألف رجل ولا يهزم جيش فيه القعقاع إن شاء الله. ثم قال: نعم أخو العشيرة القعقاع بن عمرو. ثم لما أراد سعد بن أبي وقاص مددا، أرسل إليه خالد بالقعقاع بن عمرو، وإذ بسعد يفرح بالقعقاع وهو يقول: لا يهزم جيش فيه القعقاع. هذا التآخي وهذه المودة نريد أن نعيشها الليلة حقيقة أيها الإخوة. أولا تآخينا ومودتنا مع أقاربنا، مع آبائنا وأمهاتنا، أخلاقنا الحسنة مع أرحامنا، مع إخوتنا، مع أعمامنا، مع أخوالنا، أخلاقنا الحسنة مع جيراننا، المؤاخين لنا في أعمالنا، القريبين منا، ثم تنبثق هذه الأخوة إلى أخوتك مع المسلمين عموما. أنت لا تريد إلا ثواب الله، ولا ترجو أجرا إلا من الله، وتريد هذا الأجر وهذا الثواب من الله تبارك وتعالى بتطبيق شرعه، وأن تكون هذه الأخوة سببا في أن تنال الثواب العظيم والأجر الكريم الذي سمعنا شيئا منه في هذه الليلة. وأعتقد بإذن الله تعالى بعد هذه المحاضرة تتغير قلوبنا للأفضل، نحس بأخوتنا لبعضنا. السبب الذي أثر في أخوتنا وضعفت زيارتنا ومؤاخاتنا لبعضنا، السبب أشياء. أولها ضعف عندنا معرفة الأجر العظيم المترتب على الأخوة والزيارة في الله. الأمر الآخر حظوظ الدنيا التي دخلت وأخذت بيننا. الأمر الثالث كثرة الأموال واتسعت البيوت، كثرت الأموال واتسعت البيوت، ولكن ضاقت ماذا؟ شو الذي ضاق؟ القلوب. كل واحد منا عنده مجلس مؤثث بأفضل الأثاث، ما ضرك لو زارك أخوك وشرب عندك فنجان قهوة أو فنجان شاي؟ مو لازم تذبح له يا أخي الكريم، لكن انظر للأجر المترتب على هذا. ولهذا جاء في الحديث في السنن: من زار مريضا، وفي رواية: من زار أخاه في الغداة، الغداة يعني بالنهار، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، ومن زار أخاه في المساء استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. طيب أين نحن عن هذه الفضائل يا أخوة؟ بعضنا جاره قريب، الشقة تقابل الشقة، ما يعرفه حتى، ما يعرف اسمه. لماذا أيها الإخوة؟ لأن ضعف هذا الجانب عندنا، أخذتنا أمور الدنيا. تكالب الدنيا وكثرتها كثرت في أيدينا، لكنها هي التي استقرت في قلوبنا. فلما استقرت في قلوبنا ضيقت الأجور التي كنا نتمنى أن نعرفها وأن نعيش معها. أيضا من الأسباب أيها الإخوة، وهو سبب عظيم جدا، أننا نريد الأجر من الناس. ما أحد منا الآن يحسن إلى آخر إلا يريد أن يتوسط له في شيء ثاني، يخدم في موضوع حتى يخدم هو في موضوع ثاني. لماذا؟ حتى بعض الناس تقول: يا أخي لماذا ما تفعل خير؟ قال: يا أخي اشتر عنك يا أخي، أنا ما أعمل له، أنا أعمل لله. وهذا هو السبب الجوهري الذي أختم به، أن بعضنا يريد الأجر من بعض، والواجب أننا نأخذ الأجر من الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا هو حال المؤمن، يريد الثواب من الله والأجر من الله والفضيلة من الله. فأسأل الله عز وجل الذي ألف بين قلوبنا وجعلنا إخوة متحابين وجعلنا مسلمين وأرانا الحق حقا وأرانا الإسلام، أسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع قلوبنا على التقوى، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأنه كما جمعنا على هذا الفرش أن يجمعنا تحت ظل العرش. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر لمن بنى هذا الجامع ومن صلى فيه ومن قام عليه ومن يقوم على أنشطته ومن يسعى فيه بأي أمر ومن سعى في بنائه وجاهد فيه ومن قدم فيه وألقى فيه كلمة أو خطبة أو مشاركة نافعة أو مؤذنا أو إماما أو أي شيء من أعمال الخير، أن ترفع ذكره وتعلي قدره وأن تتجاوز عن سيئاته وأن تكتب له جنات النعيم يا رب العالمين. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على التقوى، إنه على كل شيء قدير، وأن يجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في جنات النعيم. وبارك الله فيكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.